قال الشيخ حافظ الحكمي غفر الله لنا ولهم ولشيخنا ولجميع المسلمين
آمين
في معارج القبول. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، فقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. وقال الخطاب يحتمل وجوها، أحدها أن يعدها حتى يستوفيها، بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب.
يعني أنه في قوله من أحصاها، يعني أنه مع حفظها، يعني أنه يتتبعها في الكتاب والسنة ويحفظها ويعمل بها، يعني يعمل بها دعاء وعبادة. نعم.
وثانيها المراد بالإحصاء الإطاقة. الإطاقة ومعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بمواجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. ثالثها المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها عمل بها. فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وأقداره، وأنها جميعها على مقتضى الحكمة. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا منزها عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفاء بن عقيل. وقال ابن بطال طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاقتصاب بها، يعني فيما يقوم به، وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة. والظاهر أن معنى حفظها وإحصاها هو معرفتها والقيام بعبوديتها.
هذا هو الحق، أن يقوم بعبوديتها، أن يتعبد بها، أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن يتعبد بها، ليس الحفظ فقط، وإنما لابد أن يقوم بها، يعني بحقها. نعم.
كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به،
ما شاء الله،
بل جاء في المرات من الدين
أن هذه فائدة طيبة، أنه ما ينفع صاحبه الذي يحفظه إلا إذا كان عاملا به، إلا أن يعمل به، ولا ما ينفع. أقول للشباب واصل على الأحوال. لا، نسيها عدم العمل بها، ليس النسيان وهو ترك التلاوة، إلا عدم العمل. هذا يقول رب لما حشرتني أعمى، قال كذلك أتتك آياتنا وكذلك اليوم الجزاء من جنس العمل. أنت تركت العمل بهذه، ليس المقصود الحفظ، إنما المقصود العمل. ولهذا قال كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يتجاوزون بنا حتى نتعلمها ونعمل. الحمد لله، هي هذه الثمرة، ثمرة قراءة القرآن العمل، تطبق على نفسك وتعلم الناس، هذه ثمرة العلم. وإلا يرتاح على العلم ويذهب، بل يكون وبالا عليك إذا لم تقم بحقه وشؤونه. نعم
شيخنا، عفو الله عنك، العلم فقط بها طريق المغضوب عليهم؟
ايش هو؟
العلم فقط بدون عمل.
اي نعم، طريق المغضوب عليهم، انك تعلم ما تعمل، بخلاف الضالين
تعمل بدون علم.
ايوه، يعملون بدون
علم.
يعملون بدون علم، واما انت تعلم لكنك ما تعمل. ولهذا تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبنا طريق هؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون و الذين يعملون بدون علم يا رب جنبنا، لأن الفاتحة كلها دعاء من أولها إلى آخرها. إذا قرأتها تدبر معانيها وأنت تقرأ، لا تقرأها هذا ما تدري ما قلت، أو أنك تقول رب ما تدري قرأت الفاء من أولها أو تجاوزت أو ماذا قلت أو إلى آخره. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أما يعني تتفكر ما هو هذا الصراط؟ إلا أنت تدعو الله سبحانه يا رب، تقول يا رب اهدني، لأنك في الآخر تقول آمين يا رب استجب. أنا هذا دعاء، لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إذا ما هذا الصراط اللي أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك؟ هو صراط واحد، الله واحد، وأرسل واحد خاتم بالرسل كلهم، وأرسل معه الوحي، لا جماعات، لا أحزاب، لا أفكار، هو واحد، قرآن وسنة ما في غيرها. هذا الذي أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بها. إذا أنت تدعو الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ماذا قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل يا محمد للناس قل تعالوا هلموا واقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ماذا قال في آخر الآيات؟ وأن هذا المشار إليه فين؟ قل تعالوا أتلوا كل اللي أتلى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. هذه الآيات كلها الثلاث الآيات في سورة الأنعام هي معنى الصراط المستقيم. اقرأوها، الوصايا العشر المعروفة بالوصايا العشر. نعم، صلى الله عليه وسلم.
والظاهر أن معنى حفظها وإحصاؤها حفظها وإحصاؤها هو معرفتها والقيام بعبوديتها. كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراقي من الدين أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم.
هؤلاء هم خوارج يقرؤون القرآن، لهذا يقول تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، مع سجدة هنا يعني إيش تقول جداق ليها من نشافتها، وتحقر صامتها كل وقت صائم. قال يقرؤون القرآن لا يجوز ترى حناجرهم ترى، يعني يقرؤونه إما تمطيطا إما تمايل إما القراءة العشر والقراءة السبع والقراءة الشاذة والإمالة وأغدى وإيجا ورهوة، عمل ما فيه ما ينفع، ما ينفع، ضيع وقته بدون فائدة. لو حفظ العشر الآيات وعرف معناها وقام بحقوقها إنه من نعم الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب تعلم كما قيل أنه تعلم البقرة عشر سنوات.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام طويل على أولية الله تعالى وما في ذلك الشهود من الغنى التام، قال: وليس هذا مختصا بأوليته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه
وقسمه
من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطربا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه،
يعلم أن كلامه مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى، عمله مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا علم هذا فليكون على صراط المستقيم وعلى هدى وعلى نور، فلا يرفع إليه ما يغضبه، أن الله يغضب، وإنما ينبغي أن يفعل المرء ما أمر به وأن يجتنب ما نهى عنه سواء من الأقوال أو الأفعال.
فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أكبر العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به، وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أصب القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلظه الأصوات على كفاتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد. الله كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركاتها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحفظ حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره،
قائم لغيره على غيره يقوم بشؤون عباده، ولا يحتاج إلى أحد يقوم به سبحانه وتعالى. نعم.
المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على الحقيقة، والمالوه وحده وله الحكم، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، كل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقة، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وذلة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. فهو الذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته، الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره، إلى أن قال
تكفي بركة.
فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع الأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن. قال الله تعالى
كل الأسماء تتبع اسم الله سبحانه وتعالى، الله ثم الأسماء كلها تتبع. نعم.
ولله الأسماء الحسنى، فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من صفاته. فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم
هذا هو العبادة، كمال الحب مع كمال الذل لابد. هذا هي كمال العبودية، أن يبلغ به كمال حبه مع كمال ذله. ولا تكون العبادة إلا بهذين الأمرين. نعم.
والتعظيم والقيام بوظائف العبودية فقد تم له غناه بالإله الحق وصار من أغنى العباد. ولسان مثل هذا يقول: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به.
ما شاء الله، والله أعلم. رحمه الله.